محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين بالراشدية ألف، الليلة 11 بعنوان موقعية القرآن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم، يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي؟ تغض عن الأقذايا عن الأقذايا جفانا، وتنثني تارة تدعو مشائخها من شايبة الحمد أشياخايا أشياخايا وشبانا. أمس المساء والنار ما بقت لنا صيوان، ما ظلت تجيب فيا هلي، واقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارخ بده، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال مطروح، وبكترة علي الأكبر وجس عباس عند البارحة يحمي الصياوين. يا وينها واخوته كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعدين يصغون للصايح ولا منهم جفن أصبحت وشبول الهواشم حالي ومسيت ما لقناع وتستر بلد وما شوف غير ايتام تتصارخ من ال وين المعزة وين زهرة ذيك لي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ينبغي ألا يموت المؤمن حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه. آمنا بالله، صدق الصادق عليه السلام. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون حول القرآن الكريم في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كلامنا حول القرآن سوف يكون ضمن نقطتين: النقطة الأولى في موقعية القرآن في مذهب أهل البيت عليهم السلام، والنقطة الثانية في اهتمام علمائنا الأعلام بالقرآن الكريم. بالنسبة إلى النقطة الأولى، نتحدث فيها في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن القرآن في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يشكل مصدرا أساسيا لبناء المعرفة الدينية. علماؤنا الأعلام يقولون مصادر المعرفة الدينية، الأساس الذي تبنى عليه الثقافة الدينية في مجال العقيدة، في مجال الفقه، في مجال الأخلاق، ينقسم إلى قسمين. المصادر تنقسم إلى قسمين، أساس المعرفة الدينية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو العقل. العقل يشكل مصدرا أساسيا لقضايا الدين، بل هناك قضايا لا يوجد عليها دليل إلا من العقل، دليلها الوحيد هو الدليل العقلي، كقضية الله موجود ومحمد صلى الله عليه وآله رسول الله. هاتان القضيتان لا يمكن إثباتهما إلا بالعقل، لا يمكن أن نثبتهما بالناقل، بالقرآن أو السنة. لا يمكن أن نقول الله موجود لآية في القرآن، أو نقول النبي صلى الله عليه وآله رسول لوجود حديث يثبت أنه رسول. لماذا؟ لأن السنة أو القرآن إذا أردنا أن نحتج بهما لابد أولا أن نثبت أنهما حجة. أولا نثبت الحجية ثم ماذا؟ نستدل. ما معنى حجية القرآن؟ حجية السنة. معنى الحجية أنهما طريق مأمون لأنهما عن الله تبارك وتعالى، فحجيتهما تعني أنهما عن الله عز وجل. فأولا نثبت وجود الله وأن هذا القرآن منه، وأن هذا الكلام الصادر صادر من معصوم عصمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يمكن أن نستدل بالقرآن أو نستدل بالسنة. فحجية السنة تتوقف على ثبوت وجود الله ونبوة النبي، فكيف نستدل بهما على ثبوت الله ووجود النبي؟ يلزم من ذلك ما يسمى بالدور المستحيل، أن يكون الشيء متوقفا على نفسه. إثبات وجود الله يتوقف على القرآن، وحجية القرآن تتوقف على إثبات وجود الله، فيتوقف إثبات وجود الله على نفسه، أو قل يتوقف تتوقف حجية القرآن على نفسها، وهذا مستحيل عقلا. البعض يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن نثبت صدق دعواه بالقرآن لأنه جاء بالمعجزة، فالمعجزة دليل على صدقه. هذا التصور غير صحيح، لأنه متى يكون القرآن شاهد صدق للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ إذا ثبت عندنا في الرتبة السابقة أن الله تبارك وتعالى لا يؤيد الكاذب بمعجزة، أما إذا كان الله تبارك وتعالى يؤيد الكاذب بمعجزة، هل يكون القرآن دليل على صدق النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف نثبت أن الله تبارك وتعالى لا يؤيد الكاذب بالمعجزة؟ هنا العقل يتكلم، هنا يأتي الدليل العقلي. نقول تأييد الكاذب قبيح، والله تبارك وتعالى لا يصدر منه القبيح، فلأنه أيد النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن فلا بد وأن يكون النبي صادقا. إذن العقل هو الحاكم في مسألة إثبات وجود الله وفي مسألة صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو القسم الأول من مصادر المعرفة. القسم الثاني هو النقل المتمثل في القرآن والسنة. كثير من المعارف أخذناها من القرآن وأخذناها من السنة. في القرآن الكريم يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اعلموا أن هذا القرآن هو الهادي الذي لا يضل، والناصح الذي لا يغش، والمتحدث الذي لا يكذب، واعلموا أنه ليس لأحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. قبل القرآن لا يمكن أن يستغني أحد بشيء عن القرآن، يبقى فقير، بدون قرآن الإنسان فقير، وبعد القرآن يكون الإنسان غنيا، لا يحتاج بعد القرآن إلى شيء. ليس لأحد بعد القرآن من فاقة، يعني من حاجة. هنا يوجد سؤال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما قال ليس لأحد بعد القرآن من فاقة، أي نفى الفاقة والحاجة بعد القرآن الكريم، هل يريد أن يؤسس صلوات الله وسلامه عليه لنظرية حسبنا كتاب الله؟ هل يريد أن يقول المصدر الوحيد للمعارف هو القرآن ويمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة؟ هل يريد أن يقول بأن القرآن مصدر أساس والسنة ليست إلا مبين وموضح للقرآن؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عدل القرآن، مع القرآن والقرآن معه، لا يمكن أن يخالف القرآن. القرآن ماذا يقول لو طرحنا عليه هذا السؤال؟ هل يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة؟ هل يمكن أن يكون القرآن فقط وفقط الأساس في بناء المعارف الدينية القرآن الكريم، فيه قسمان من الآيات. القسم الأول من الآيات التي تبين أن القرآن فيه تبيان كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآيات تثبت أن من أحاط بالقرآن وأدرك معاني القرآن فهو يعلم بكل شيء، وبالتالي هو مستغني عن أي شيء، يكون غنيا بالقرآن. القسم الثاني من الآيات هي الآيات التي تقول بأنه ليس كل إنسان يمكن أن يحيط بواقع القرآن وتمام معارف القرآن، بل هنالك شرط، لا بد وأن يوجد في الإنسان ثم يدرك ذلك الإنسان القرآن ويكون بالقرآن غنيا عن أي شيء. ذلك الشرط هو أن يكون مطهر من قبل الله تبارك وتعالى. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهر هو الذي ماذا؟ يمكن أن يحيط بالقرآن الكريم، مو المقصود اللي يتوضى يجي يحيط بآيات القرآن الكريم، لا. الآية لم تقل المتطهرون، وإنما قالت المطهرون، لكي يكون الإنسان مستغنيا بالقرآن بمعنى يحيط بجميع معاني القرآن لا بد وأن يكون مطهرا. من هو المطهر؟ إذا طرحنا هذا السؤال على القرآن، من هو المطهر؟ يقول تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. روى الفريقان عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت: نزلت هذه الآية إنما يريد الله في بيتي، وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، فجللهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. في كتاب الاحتجاج قيل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أظهر الكتاب الذي كتبته وفق التنزيل. نحن نعلم أن أمير المؤمنين كتب القرآن كما أنزل، طلب من أمير المؤمنين أن يظهر هذا الكتاب، أظهر القرآن الذي كتبته كما أنزل والذي احتججت به على أهل السقيفة. فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون وهم الأوصياء من ولدي. هذا الكتاب خاص، مو كل إنسان يستطيع أن يتعامل معه، كتاب أنزله الله تبارك وتعالى وجعله لأوليائه، لا يفهم عمق معناه إلا من قبل المطهرين وهم محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا هو الأمر الأول الذي يبين موقعية القرآن في مدرسة أهل البيت، وهو أن القرآن يشكل مصدرا أساسيا من مصادر المعرفة الدينية. الأمر الثاني هو أن القرآن في مدرسة أهل البيت يشكل الميزان الذي على أساسه ترجح الروايات المتعارضة. إذا وردت روايات متعارضة، ماذا نصنع اتجاه هذه الروايات؟ ما هي وظيفتنا؟ لنفرض وردت روايتان صحيحتان، رويتا عن ثقات، وبينهما خلاف، بينهما تعارض، ما هي وظيفتنا اتجاه الروايات المتعارضة هاتين الروايتين المختلفتين؟ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بيّنوا الوظيفة، وهي أن نعرض هاتين الروايتين على القرآن فما وافق القرآن نعمل به، وما لم يوافق القرآن نتوقف لا نعمل به. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا وردكم عنا حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروا. مثلا في مسألة خيار الحيوان، إذا اشترى شخص من شخص آخر جمل، الفقهاء يقولون البيع لا يكون لازما إلى 3 أيام، يمكن أن يفسخ هذا البيع، يمكن أن يرفع اليد عن هذا البيع، بعد 3 أيام يصبح هذا البيع لازم، ليس بيد المشتري أن يرفع اليد عن البيع، وليس بيد ماذا؟ البائع أيضا أن يرفع اليد. نعم، إذا تقايلا اتفق كل واحد منهما اتفق مع صاحبه على أن يرفع اليد عن البيع، يمكن بالتقايل يفسخ البيع. أما أحدهما يقول أنا بطلت البيع، لا، له ذلك في ظل 3 أيام، بعد 3 أيام خلاص يكون البيع لازم. السؤال هو: هذا الخيار، خيار الحيوان، ثابت لخصوص المشتري اللي اشترى الجمال، أو لا ثابت للمشتري وللبائع؟ كلاهما له خيار الحيوان، كلاهما يمكن أن يقول بطلنا ويفسخ البيع. هنا توجد روايتان متعارضتان. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم: البيعان بالخيار في الحيوان إلى 3 أيام. هذه الرواية تثبت الخيار للبائع والمشتري، البيعان بائع مشتري بالخيار في الحيوان إلى 3 أيام. الرواية الثانية صحيحة علي بن أصباط، تثبت الخيار لخصوص المشتري، عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الخيار في الحيوان 3 أيام للمشتري، بلحاظ المشتري ما عندنا مشكلة، لا يوجد تعارض، الروايتان تقولان له الخيار صحيح، لكن بلحاظ البائع أكو مشكلة. صحيحة محمد بن مسلم تقول له الخيار، صحيحة علي بن أصباط تقول لا خيار. ماذا نصنع؟ نعرض هاتين الروايتين على القرآن الكريم. الفقهاء يقولون القرآن الكريم فيه آية تثبت قاعدة عامة في العقود في البيوع، وهي قوله تعالى: أوفوا بالعقود. هذه الآية مضمونها أن كل عقد لازم، طبيعة العقد أنه لازم. هاتان الروايتان لا نواجه فيهما مشكلة في المشتري، فيمكن أن نخصص هذا العموم القرآني بالمشتري، نقول عندنا روايات معتبرة قالت المشتري له خيار، البيع بلحاظه ليس لازم. لكن البائع فيه تعارض، ماذا نصنع؟ نقول إحدى الروايتين توافق العموم القرآني، وهي صحيحة علي بن أصباط التي تنفي الخيار عن البائع. هذه الرواية تقول البائع البيع بلحاظه لازم، هذا يوافق القرآن، أوفوا بالعقود. بينما صحيحة محمد بن مسلم لا، تخالف القرآن في البائع، القرآن يقول البيع لازم، هي تقول لا، بلحاظ البائع ليس لازم. نأخذ بالرواية الموافقة للكتاب ونتوقف بالنسبة إلى الرواية المخالفة، فنقول بحسب عالم مقام الفتوى خيار الحيوان خاص بالمشتري، لأنه وإن وجدت روايتان متعارضتان إلا أن التي تخصص موافقة للكتاب، وقد أمرنا بتقديم الرواية الموافقة للكتاب. إذن الموقعية الثانية للقرآن الكريم هو أنه ميزان نرجح بها الروايات المتعارضة. نأتي للأمر الثالث. الأمر الثالث هو أن القرآن الكريم ميزان لجميع الروايات الظنية، سواء كانت تلك الروايات الظنية متعارضة أو غير متعارضة. السنة يقسمها العلماء إلى قسمين، ونحن تحدثنا في ذلك في مجلس سابق. قسم الأول من السنة، السنة القطعية التي نعلم بصدورها عن المعصوم وأنها مرادة، السند متواتر أو محفوف بقرائن تفيد القاطع بصدوره، وأيضا المضمون نعلم بأنه أريد جدا. هذا القسم من السنة في عرض القرآن الكريم، لأنه كما أن القرآن حجة، كذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حجج لله عز وجل، هم في عرض القرآن الكريم، فما يصدر منهم في عرض القرآن الكريم. القرآن بلحاظ هذا القسم ليس ميزان. القسم الثاني من السنة، السنة الظنية التي وصلتنا بطريق ظني، رواية ظنية السند قطعية الدلالة، أو العكس قطعية السند ولكنها ظنية الدلالة، أو ظنية الدلالة وظنية ماذا؟ السند. هذه السنة القرآن بالنسبة إليها يشكل معيار، لا نقبلها إلا إذا كانت موافقة للقرآن، إذا كانت مخالفة للقرآن لا نقبلها. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، إلى القرآن وإلى السنة القطعية، وما خالف كتاب الله فهو زخرف. في رواية ثانية: لا تقبلوا عنا ما خالف القرآن. في رواية ثالثة: نحن لا نقول بما خالف قول ربنا. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مصباح الأصول يقول، نص عبارته: قد ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد، خبر الواحد يعني الخبر الظني، أن من شروط حجية الخبر موافقته للكتاب والسنة. من شروط حجية الخبر حتى يكون الخبر الظني حجة أن يكون موافق للكتاب، لا يكون مخالف. من هنا السيد الخوئي يقول: لكي يكون الإنسان فقيه لا بد وأن يكون عارفا بالأخبار الموافقة للقرآن والأخبار ماذا؟ المخالفة، حتى يأخذ الموافقة ويترك المخالفة. ومتى يكون الإنسان خبيرا بالأخبار؟ إذا كان عارفا بالقرآن، دارس لعلوم القرآن. لهذا السيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يمكن أن يكون الفقيه فقيه، وبالتالي لا يمكن أن يكون الإنسان مرجعا في التقليد إلا إذا كان متمكنا في علوم القرآن، عارفا بالتفسير، خبير بآيات القرآن، يستطيع أن يميز دلالات القرآن، وبالتالي يستطيع أن يميز هل هذا الخبر موافق للقرآن فيعمل به أو مخالف فيرفضه. وعلى هذا المنهج جميع العلماء الأعلام، مو فقط السيد الخوئي. إسلامنا ليس إسلام حديثي، إسلامنا إسلام قرآني وحديثي. نحن نأخذ بالقرآن كمقياس ميزان لجميع الروايات الظنية، لا نبني المعرفة الدينية على الروايات فحسب، ونتعامل مع القرآن على أنه مرحلة ثالثة رابعة يأتي فقط لحل التعارض بين الروايات. الروايات لا يمكن أن تعتمد عليها إلا إذا كنت بصيرا بالقرآن، لأن ميزان قبول الروايات هو القرآن، فلا بد وأن تفهم القرآن أولا، ثم يكون عندك ميزان الاستنباط، ميزان الاجتهاد. إلى هنا تقريبا انتهينا من النقطة الأولى. النقطة الثانية في اهتمام علمائنا الأعلام بالقرآن الكريم، هناك مظاهر كثيرة تظهر اهتمام علمائنا المنقطع النظير بالقرآن الكريم. نكتفي بذكر مظهرين من تلك المظاهر رعاية للوقت. المظهر الأول هو اهتمام علمائنا بعلوم القرآن الكريم. أول من كتب في القرآن الكريم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كتب القرآن كما أنزل. بعد أمير المؤمنين من أول من كتب في علوم القرآن؟ أصحاب الفهارس، ومنهم ابن النديم نص على أن أول من كتب أبان بن تغلب، كتب في القراءات وعلوم القرآن. أبان كان من وجوه الشيعة، من علماء الشيعة، ومن تلاميذ الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني أن أول من كتب في علوم القرآن هم الشيعة، هم السباقون، هم الذين فتحوا باب التأليف في علوم القرآن. الذهبي ذكر أن أول من كتب في القراءات عبد الله بن سلام، وهو من العامة، ولكن هذا اشتباه من الذهبي، لأن ابن النديم وغير ابن النديم قالوا أول من كتب أبان، وأبان توفي قبل ولادة عبد الله بن سلام 84 سنة، فكيف يكون عبد الله بن سلام هو أول من كتب في القراءات؟ وذكر أيضا أصحاب الفهارس ومنهم ابن النديم أيضا أن أول من كتب في أحكام القرآن، في تفسير آيات الأحكام، محمد بن السائب الكلبي، وهو أيضا من زعماء الشيعة ومن تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن من ذكر أن الشافعي هو أول من كتب في أحكام القرآن مشتبه. السيوطي مثلا ذكر أن الشافعي هو أول من كتب في تفسير آيات الأحكام، هذا اشتباه، لأن الشافعي ولد بعد محمد بن السائب الكلبي 4 سنوات، فكيف يكون هو أول من كتب؟ الشيعة أيضا هم أول من كتب في تفسير آيات الأحكام، واستمر التأليف في زمن ظهور الأئمة وفي زمن الغيبة الصغرى إلى يوم الناس هذا. في كل قرن يوجد علماء شيعة متخصصون عندهم كتابات عميقة رصينة في علوم القرآن الكريم. بعض الباحثين أحصى كتاب الشيعة في علم التفسير فبلغوا 120 عالم، في كل قرن يوجد جماعة منهم، ويوجد عشرات كتبوا في آيات الأحكام، وتبلغ كتب التفسير قرابة 1000 كتاب، 1000 كتاب كتبها الشيعة في علوم التفسير. الدكتور محمد العسال هذا سلفي متشدد كتب كتاب بعنوان الشيعة الاثنى عشرية منهجهم في تفسير القرآن، كان يريد أن يثبت أن الشيعة بعيدون عن القرآن الكريم، منهجهم مخالف لمنهج القرآن الكريم. ولكن في مقدمته اعترف اعتراف خطير، يعني خطير على توجهه، خطير بلحاظ الغاية التي يريدها من كتابه. قال أنا إنما كتبت عن الشيعة الاثني عشرية لأنهم مذهب باقي، وكثير من المذاهب انقرضوا، ومن أسباب بقاء مذهب الشيعة الإمامية كثرة تصانيفهم في الفقه وفي التفسير وفي علم الكلام. فاعترف أن الشيعة ماذا؟ كثيرو التفسير، كثيرو التأليف في علوم القرآن. السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه كتب دقائق التأويل في 20 مجلد، الشيخ الطوسي كتب التبيان في 10 مجلدات، الطبرسي كتب كتاب مجمع البيان الذي يقول فيه الذهبي، والذهبي معروف موقفه اتجاه الشيعة، يقول والحق أن تفسير الطبرسي عظيم في بابه، ويدل على أن مؤلفه متبحر في فنون كثيرة من العلم والمعرفة. ثم جاء العلامة الطباطبائي، وبين الطبرسي والعلامة الطباطبائي 100 العلماء، كتب العلامة الطباطبائي كتاب الميزان، من أدق كتب التفسير ومن أعمقها وأعلاها شأنا. ثم جاء السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، كتب مواهب الرحمن. ثم جاء السيد الخوئي وكتب كتاب البيان، هذا الكتاب الجليل الفريد في نوعه المتميز في علومه، كتاب لا يستغني عنه باحث، لا يمكن أن يكون الإنسان مفسرا متعمقا مدققا إلا إذا أحاط بقواعد. وأفضل من بحث تلك القواعد السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسير البيان. إذن الشيعة اهتموا اهتماما عظيما بعلوم القرآن الكريم، كتبوا فيه وأبرعوا، تعمقوا، ومصادرهم في علوم القرآن مصادر رصينة دقيقة جدا، تجد فيها توازن وتناسق بين العقل وبين القرآن وبين روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الاهتمام جاء من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة هم الذين أمروا بالاهتمام بالقرآن. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا ينبغي أن يموت المؤمن حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه. ينبغي على المؤمن أن يجعل له برنامج يومي، يقرأ آيات القرآن، يتدبر فيها، يقرأ الروايات التي تفسر آيات القرآن الكريم، يقرأ كلمات الأعلام، برنامج يومي، يكون دائما في حالة تعلم واستفادة من كتاب الله تبارك وتعالى. الإمام الباقر يقول: تجلى الله لخلقه في كتابه ولكنهم لا يفقهون. لم يقل تجلى القادر، تجلى العالم، تجلى السميع، بل قال تجلى الله. قلنا فيما سبق الله اسم يدل على الذات الجامعة لجميع صفات الله. القرآن مظهر لعلم الله، لقدرته، لسمعه، لبصره. تجلى الله لخلقه في كتابه ولكنهم لا يفقهون. الروايات أمرت بحفظ القرآن، أمرت بتلاوة القرآن. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحافظ للقرآن العامل به مع السفر الكرام البرر في يوم القيامة. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: درجات الجنة في يوم القيامة بعدد آيات القرآن. فيقال له، أي يقال للعبد يوم القيامة: اقرأ وارقى، بقدر ما يقرأ من آيات القرآن يرقى في درجات الجنة. لهذا ينبغي الاهتمام بالقرآن، بهذا الكتاب العظيم، نهتم به قراءة، حفظا، تدبرا، حتى نأتي يوم القيامة ونحن متتلمذون على تعاليمه، على مضامينه التي أراد الله تبارك وتعالى أن يوصلها لخلقه. المظهر الثاني هو أن الشيعة اهتموا بتعظيم القرآن تعظيما بالغا. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى، الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي بألفاظه ومعانيه، نزل بقوالبه اللفظية على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ووظيفة النبي فقط أن يبلغه. لهذا له قدسية خاصة في الإسلام، قدسية خاصة عند الشيعة. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن لله عز وجل حرمات ثلاث لا يدانيها شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، والكعبة التي جعلها قبلة للناس، وأهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. الشيخ المظفر في عقائد الإمامية يقول: ومن عقائدنا وجوب تعظيم القرآن واحترامه بالقول والعمل. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: ولو تعمد شخص إهانة القرآن وتحقيره فهو معدود من الخارجين عن الدين. هتك القرآن يقول الشيخ المظفر يوجب الكفر، يوجب الردة، الذي يقول هذا القرآن متناقض، في بعض آياته خلل، هذا القرآن فيه مطالب فاسدة باطلة، هذا القرآن لا نصدق أنه من الله، يمكن أن يأتي به بشر الذي يحتقر القرآن بمثل هذا وغيره. الشيخ المظفر يقول كافر، خارج عن الإسلام، مرتد، لأنه بإهانته للقرآن يهين مقدس من مقدسات الإسلام، شعار من شعائر الإسلام، رمز من رموز مرضات الله تبارك وتعالى. فينبغي إظهار الاحترام والتقدير، ومن إظهار الاحترام قراءة القرآن، المداومة على معرفة معاني القرآن، حث الأبناء والأولاد على أن يحفظوا القرآن، يقرأوا القرآن، يكون لهم برنامج مع القرآن، تربية الأولاد على القرآن من مظاهر احترام القرآن. من الدروس العظيمة التي نأخذها في ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه درس تعظيم القرآن. قائد هذه الثورة هو الحسين صلوات الله وسلامه، العدل القرآن الكريم، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي، مصداق العترة الحسين في ذلك الزمان. الحسين عدل القرآن، الاهتمام بالحسين اهتمام بالقرآن، والاهتمام بالقرآن اهتمام بالحسين عليه السلام، لأنهما لن يفترقا، لا يمكن التفكيك بينهما. ثم بعد الحسين عليه السلام رجالات الحسين كانوا أيضا من أهل القرآن. برير رحمة الله تعالى عليه كان من أشهر قراء القرآن في الكوفة. حبيب ابن مظاهر، سمعتم شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيه، رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة. كان من أهل القرآن، الذي يحب حبيب لابد وأن يكون أيضا من أهل القرآن. ليس فقط كبار عناصر كربلاء كانوا من أهل القرآن، حتى الصغار، الصغار كانوا صغار سنا ولكنهم كانوا كبارا في تعاملهم مع القرآن الكريم. السيدة الجليلة رقية صلوات الله وسلامه عليها في بعض الروايات كان منطقها القرآن، إذا سألت تسأل بالقرآن، إذا سئلت تجيب بالقرآن. حميد بن مسلم ينقل لنا جوابا من أجوبتها القرآنية بعد أن قتل الحسين عليه السلام وبقي ملقا على بوغاء كربلاء، تقول الروايات نادى عمر بن سعد علي بالنار لأحرق بها بيوت الظالمين، اشتعلت خيام النساء بالنيران، ذهبت العقيلة زينب إلى الإمام زين العابدين، ماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال عم زينب عليكن بالفرار في البيداء، فررن بنات رسول الله، فررنا نساء الحسين في الصحراء. يقول حميد بن مسلم رأيت طفلة صغيرة تركض والنار تشتعل في أطراف ثيابها، ركضت خلفها أوقفتها أطفأت النار، قلت لها من أنت وإلى أين تريدين؟ قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت نعم، قالت هل قرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت لها نعم، قالت أنا يتيمة الحسين رقية، يا شيخ هل لك أن تصنع لي معروف؟ قلت لها ماذا تريدين؟ قالت هل لك أن ترشدني إلى طريق الكوفة إلى طريق الغري؟ عمتي زينب أخبرتني أن جدي أمير المؤمنين مدفون هناك، أريد أن ألتجئ به، أريده أن يحميني، أمير المؤمنين لا يرد سائلا، يغيث الملهوف وأنا ابنته ملهوفة. لعت بالمرتضى واكثر عتابه وهي
للتراب على اعتابا وروحا للغري وقف ببابه وقل له اليوم يومك يا غضنفر وقل له اليوم يومك يا يومك يا غضنفر هضيمة والله هضيمة أنا صير من زغر يتيمة أثار الأبو يا ناس خيمة يفيع على أولاده وحريمة يفيع على أولاده إيه صوتك أولاده وحريمة إلى أين فررنا بنات رسول الله تقول بعض الروايات ذهبنا إلى جسد المولى أبي عبد الله أحطنا بجسده وهو مقطع إربا إربا من طاح باليم إيه أدري تعبان اليوم عاشر لكن مع يا سبايا الحسين ويتاما من طاح بول وهجم وعلى خيام زينب لفاتيام والحرم وسكين صارن عليه دارا يجلبا بكتارا والدمع يتجاه ونن على ونين وحدة تظل والمدمع تهي تحاتي هوي تقي اقعد يا بوسكي. بماذا تخاطب زينب أبا عبد الله؟ ما لغيرك يا حبيب أمي زكية ما لغيرك يلكنت خيمة إليا ما لغيرك ما لغيرك يلكنت خيمة إليا ما لغيرك دمعة عيوني جرية آه يا زينب آه يا زينب آه ما أسمع صوتك آه آه مرة ثانية آه آه اسمع اسمع شو تقول زينب لأبي عبد الله خويا بعدك ضاعت العيلة وليتام خويا بعدك حرقة واستوري والخيام خويا بعدك حسرة بنسافر إلى الشام خويا بعدك حسرة بنسافر إلى الشام آه يا زينب يا زينب آه يا زينب آه 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 يا زينب يا حبيبي عاين سكينة ورقية يا حبيبي عاين متوني ودية يا حبيبي ظلمت الدنيا عليا يا حبيبي ظلمت الدنيا عليا آه آه يا زينب آه يا زينب آه آه يا زينب آه يا زينب أظلم الليل وأنا مفجوعة وحزينة أظلم الليل وصرخت صاب المدينة أظلم الليل لحقي الزهرة علينا أظلم الليل لحقي الزهرة علينا آه يا زهرة آه يا زهرة يا زهرة آه يا زهرة آه آه يا زهرة آه آه يا زهرة أبيات الدعاء وأسألك الدعاء وين حيدر وين حيدر إيواري هالجثة الرمية وين حيدر يمسح دموعي بديا وين حيدر إبار هالعيل الشجية آه يا حيدر آه يا حيدر آه آه يا حيدر آه آه آه
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواتكم.